بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أدرك تراثك أيها الموتور، فلكم بكل يدي دم مهدور. ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور. ولو أنك استعصيت كل قبيلة، ولو أنك استعصيت كل قبيلة قتلا فلا شرف ولا تبذير. سيدي خذهم فسنة جدكم ما بينهم، خذهم فسنة جدكم ما بينهم منسية وكتابكم مهجور. غصب الخلافة من أبيك وأعلنوا أن النبوة، غصب الخلافة من أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها مأثور. والبضعة الزهراء يا أمك قد قضت، والبضعة الزهراء أمك قد قضت طرح الفؤاد وضلعها مكسور. وأبوا على الحسن الزكي بأن يرى مثواه حيث محمد مقبور. واسأل بيوم الطائف سيفك إنه، واسأل بيوم الطائف سيفك إنه قد كلم الأبطال فهو خبير. يوما أبوك السيف شمر غيرتين للدين لما أنعفى الله دثور. زجا زجيت له الأقدار سهم منيتي، فهوى لقنفا دك ذاك الطور. وهوينا ألوية الشريعة نك صيد، وتعطل التهليل والتكبير والشمس ناشرة الذوائب تاكلون والأرض ترجف والسماء تمور لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الثابت عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان له ذرية وأولاد، ولكنهم من صلب علي وفاطمة، وكان له أولاد أيضا من صلبه إنما ماتوا في حياته، منهم القاسم الذي يكنى به يقال له أبو القاسم، وبعد القاسم عنده الطيب أو الطاهر أو هما ثلاثة الطيب والطاهر، وعند أيضا إبراهيم من ماري القبطية. هؤلاء أولاده الذكور الذين ماتوا في حياته. وهناك حديث كلام بحث في بناته صلى الله عليه وآله، زينب أم كلثوم رقية والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام. أما فاطمة فلا غبار على كونها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. الكلام في بقية البنات زينب ورقية وأم كلثوم، هل هن بناته من صلبه أو هن ربائب رسول الله، وهل هن من خديجة كما يقال من أزواجها قبل رسول الله، أو أن خديجة لم تكن قد تزوجت إطلاقا وكانت باكر، والبنات ليست بناته بناتها إنما هن بنات أختها هالة، وقد تبنتها خديجة، تبنت بنات أختها وكبرن في بيتها وعندها، فلما تزوجها رسول الله نسبن إلى رسول الله كما هي العادة ذاك اليوم واليوم، ذاك اليوم واليوم. يعني إذا واحد تبنى أحدا ولدا طفلا صغيرا ذكرا كان أو أنثى، بالنتيجة راح يقول له أبا، راح يقول له أبا، والأم يقول لها، المرأة يقول لها يا أمه، والأب يقول له يا أبا، كما حصل لزيد بن حارثة. إذن بغض النظر عن هذا، رسول الله صلى الله عليه وآله كان عنده أولاد ذكور اللي مات في حياته أو أولاد من صلب علي وفاطمة الذين يسميهم القرآن أبناءه، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. أبناءنا هنا يعني الحسن والحسين وهما ابن علي وفاطمة، لكن القرآن اعتبرهم قضية اعتبارية فاعتبرهما ابناء رسول الله. فما معنى إذن، ما معنى قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم؟ شو المقصود بهذا؟ والحال هو كان أبا بعض الرجال، كان أبا لبعض الأولاد. فالمقصود ماذا؟ عندما نراجع يا الأخوة التفسير نجد هناك أقوال عديدة، أنا ألخص بعضها لكم. الجواب على هذا التساؤل، على هذا السؤال، ما كان محمد أبا، القول الأول يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أنتم يا قريش، الخطاب لقريش ولأهل مكة، فما كان أبا لأحد من رجال قريش ولا من رجال أهل مكة يعني، إنما كان أبا لغيره، هذا قول. القول الآخر أيها الأخوة أنه ما كان أبا للرجال يوم اللي نزلت الآية، ما كان أبا للرجال، إنما عنده أطفال صغار، فهؤلاء لا يدخلون في إطار كلمة الرجال. يوم اللي نزلت الآية الخطاب للرجال، أبناء كانوا صغار أو ميتين. هذا القول الثاني. القول الثالث أيها الأخوة في تفسير هذه الآية، يقول الآية تنبئ عن المستقبل، إخبار عن المستقبل، إخبار عن الغيب. الآية جاي تقول أنت يا رسول الله ما كان يكون لك أن تكون أبا لرجال، إنما أنت ذريتك من علي وفاطمة، وهذا اللي حصل بالفعل. ما كان أبا لأحد من الرجال وأولاده ماتوا، إنما ذريته انحصرت في ذرية في أولاد علي وفاطمة صلوات الله عليهم أجمعين. فالآية كأنها تخبر عن غيب، تخبر عن مستقبل، تقول له أنت مستقبلك يا رسول الله خلي تكون على علم، يعني ما عندك أولاد تكون أباهم، إنما الأبوة أبوتك تكون لذرية علي وفاطمة، لأولاد علي وفاطمة. لكن إجمالا هو عند ذرية وعند أبناء وعند أولاد من صلبه، منهم إبراهيم ابن ماري القبطية واللي صادف وفاتها اليوم الثامن، اليوم التاسع عشر والعشرين من شهر صفر، ليلة التاسع والعشرين من شهر صفر السنة السادسة عشرة للهجرة، السنة السادسة للهجرة، السادسة عشرة للهجرة، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمس سنوات، عاشت بعد النبي خمس سنوات وتوفيت ماريا القبطية، هي من زوجاته وأم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي مات في حياة النبي صلى الله عليه وآله. هذه الأيام أيام وفاتها، فبالمناسبة أنا ذكرتها لكم وأذكر تاريخ حياتها، لأننا في ليلة وفاتها فلا بس نطلع على هذه السيدة الطاهرة الكريمة والتي هي مصرية الأصل، قبطية المذهب بالأصل، انتقلت إلى بيت النبوة وبيت الرسالة. قدر الله سبحانه وتعالى لها أن تجتمع برسول الله، تصير زوجة لرسول الله، وكون هذا زوج تلك وهذه زوجة هذا، هذه يعني كما يقال اليوم يعني باللغة الدارجة يقولون قسمة ونصيب، وبالفعل هو قسمة ونصيب. تشوف بعض الأحيان واحد يكون نصيبه شيء ما كان لا على البال ولا على الخاطر، وهذا حصل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد أتى المدينة، أسس دولته، ثم كتب كتابا، صار يكتب إلى الملوك، إلى الملوك والزعماء يدعوهم إلى الإسلام. من جملة الكتب التي وجهها إلى الملوك كتاب كتبه رسول الله إلى المقوقس زعيم القبط، زعيم مصر ذاك اليوم. فمصر كانت قبطية، كانوا أقباط يدينون بالمسيحية، لكن مذهب من مذاهب المسيحيين وجماعة قوم من المسيحيين يقال لهم الأقباط، ولا زالوا موجودون في مصر وبقايا منهم وهم كثرة في مصر. المقوقس كان ملكهم، كان ملك عظيم يقال له عظيم القبط، لا يلقب بالملك، يقال له عظيم القبط. كتب له رسول الله صلى الله عليه وآله رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام، ذكر فيها من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله إلى المقوقس عظيم القبط. وبعد السلام على من اتبع الهدى، وإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإن رفضت فعليك اسم القبط. يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا كان كتاب النبي صلى الله عليه وآله إلى المقوقس، حمله موفد رسول، حمل الكتاب راح إلى مصر وأبلغ الزعيم والملك والعظيم كما يسمى، أبلغ بأن موفد نبي الإسلام أتاه، فاستقبلوه استقبال محترم. لما وصل عرض عليه الكتاب، قرأه الرجل، كان عاقل وذكي بخلاف ملك الفرس كسرى الفرس ذاك اليوم، أيضا بعث له رسول الله كتاب، ذاك مزق الكتاب وقتل سفير الرسول صلى الله عليه وآله، فدعا عليه رسول الله قال: مزق الله ملكه كما مزق كتابي. هذا الرجل كان عاقل، أخذ الكتاب قرأه ثم طواه وقبله ودعا بجارية، فأعطى الكتاب لجارية وأمرها أن تضعه في حق من عاج، ظرف إناء معين يسموه حق، وضعت الكتاب في حق ليكون محفوظ ويكون مقدس، وضعه في حق من عاج ووضعه فوق رأسه، قبله واحترمه. ثم التفت إلى حاطب بن أبي بلتعة اللي هو سفير الرسول موفد الرسول صلى الله عليه وآله، قال له الكلام هذا مضمون. قال: شوف يا حاطب، أنا كنت أسمع أن الله سبحانه وتعالى يبعث نبي في آخر الزمان، فكنت أتصور أن هذا النبي يبعث في الشام، فإذا به بعث في بلاد العرب في الجزيرة، وأنا من علاماته وأخباره وما حدثتني عنه أنا أصدقك أنه نبي آخر الزمان. لكن أنا عندي مشكلة، وهي أن القبط متمسكين بدينهم، صلبين في دينهم، ولا يقبلون التنازل عن دينهم، وأنا لا أستطيع أن أعلن إسلامي، لكن أنا في قرارة نفسي أقبل بالإسلام وأحب نبي الإسلام وأقدره، راح أبعث لك كتاب، أحمل كتابي إليه. وبالفعل كتب كتابا جوابا على رسالة النبي صلى الله عليه وآله، قال: أحمل هذا الكتاب إلى رسول الله مع مجموعة هدايا، مجموعة من الهدايا، بغلة كبيرة ضخمة، هاي بعثها هدية، يعني لو اليوم يمكن تعوض البغلة بسيارة، لكن اليوم بغلة أهداها المقوقس إلى رسول الله، والرسول سماها دلدل وكان يحبه، وبعث أموال وذهب وهدايا وعطور ومسك وعنبر، وبعث من جملة الهدايا جاريتين كانتا في قصره، أختين، بعث أختين كانتا جاريتين في قصره، هما ماريا وأختها سيرين. هذول كيف صايرين في قصر المقوقس في قصر الملك؟ احنا ما نعرف تاريخهم السابق على هذه القضية، احنا نعرف تاريخهم من يوم اللي بعثهما المقوقس الى رسول الله صلى الله عليه وآله. فالجاريتان وسائل الهدايا حملهم حاطب بن ابي بلتعة وتوجه بهما الى المدينة، من مصر الى المدينة. فتصور جاريتين من مواليد مصر عاشتا طول عمرهم في بلادهم في أرضهم في تربتهم، اليوم جاي ينقلهم من بلد إلى بلد، المستقبل عندهم مجهول، عندهما مجهول، لا تعرفان ما الذي يجري عليهما، كيف راح تكون حياتهم في بلاد العرب عند زعيم العرب نبي الإسلام. فاغتمتا لفراق الأهل والوطن، وخصوصا أنهما كانتا جاريتين في بيت الملك في بيت المقوقس يعني. اغتمتا لذلك وبكتا. حافظ بن أبي بلتعة يقول لما خرجت بهما من مصر جرت الدموع على عيني الفتاتين الجاريتين، لكن جعل يعني يأخذ من خاطرهما يعزيهما يسليهما ويحكي لهما عن أخلاق رسول الله عن طبائع النبي صفات الكريمة. فاطمأنتا شوية شوية، هدأتا واطمأنتا، ثم عرض عليهم الإسلام فأسلمتا قبل الوصول للمدينة، إلى أن وصل بالهدايا والجاريتين إلى المدينة. في المدينة لما صارتا في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله اختار النبي ماريا وأهدى أختها الجارية اللي هي سيرين، أهداها لشاعره حسان بن ثابت، عند شاعر معروف يقال له حسان بن ثابت، أهدى هذه الجارية الثانية لحسان بن ثابت واحتفظ لنفسه بماريا ثم أسكنها لا كما يسكن نساء في حجرات حول المسجد، لكن اليوم نساء النبي في حجرات حول مسجد رسول الله، يعني بيت رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان البيت اللي احنا نتصوره اليوم عندنا صورة من البيوت، ما كان هكذا، لا حجرات أطراف المسجد لكل زوجة كانوا مخلي حجرة، وأبواب الحجرات هذه كانت تفتح على المسجد، فأمره الله أن يغلق الأبواب ففتحها خارج المسجد إلا باب علي وفاطمة. هذه الجارية ما أسكنها في هذه الحجرات، إنما أسكنها في بيت النعمان بن الحارث أو الحارث بن النعمان واحد من أصحابه، خلاها وصلت السنة السابعة للهجرة فأسكنها في بيت هذا الصحابي مدة، وكان يخشى عليها، وقد سرى الحسد في نفوس، وهذا شيء طبيعي يعني، سرى الحسد في نفوس بعض نسائه، حتى واحدة من نسائه، واحدة من نسائه تقول أنا ما غرت، ما أخذتني الغيرة الحسد، ما غرت من واحدة من نساء النبي كما غرت من هذه الجارية، لأنها رأيتها جعدة الشعر حسنة الأخلاق جميلة الوجه، وخشيت أن يميل إليها رسول الله ويعرض عنهن، فثارت الغيرة في نفسها، وهذه الغيرة أدت إلى نسبة الإفك إليها، اتهامها بالأعمال التي لا تليق، وسأذكرها لكم. المهم بقيت مدة في بيت هذا الصحابي، ثم حمل، صار عنده حمل، وكان حملها شيء غريب عليها وعلى رسول الله وعلى زوجات النبي، لأن الرسول صلى الله عليه وآله تزوج مجموعة من النساء ما حملت واحدة منهن إطلاقا، علما بأن الرسول صلى الله عليه وآله لم يكن عقيما. ليش؟ لأنه أنجب من خديجة، أنجب من خديجة، ولم تكن الزوجات عواقر، لا، فيهن من كانت زوجة لغيره وأنجبت من غيره فهي ليست عاقر، ولم يكن كبير في السن يعني بمقدار يمنعه من الإنجاب، ولم تكن زوجاته كبيرات في السن. كل هالموانع الافتراضية التي واحد قد يتصورها لمنع الإنجاب هذه ما كانت، بعد ذلك ما أنجب وتزوج أكثر من واحدة، ما أنجب. الناظر إلى القضية يخرج بهذه النتيجة، أنه ما في سبب، ما في علة. شنو العلة؟ ما في إلا أن الله سبحانه وتعالى ما أراد له أن يكون له أولاد إطلاقا. ليش؟ هذه لازم تبحث يعني بشكل تفصيلي. المهم ما كان عنده أولاد، ما صاروا عنده أولاد إلا أولاد من خديجة وماتوا. هاي الزوجة كانت ما قبل الأخيرة، زوجها السنة السابعة للهجرة، حست بالحمل لكن أخفت الحمل، ما أخبرت أحدا حتى تتأكد. مضى عليها شهر، شهران، 3 أشهر، أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول فرح فرحا عظيما، خصوصا جاء يرزق بولد على كبر سنه. وكانت تقيس نفسها بهاجر زوجة إبراهيم الخليل، لأن هي في وجه شبه بينها وبين هاجر من عدة نواحي. أولا هاجر مصرية وهذه مصرية، هاجر جارية لم تكن زوجة هذه جارية، هاجر نقلت من أرضها إلى أرض الحرمين هذه أيضا نقلت من أرضها من مصر إلى أرض الحرمين، هاجر رزق الله إبراهيم منها بإسماعيل وهي الآن تجد نفسها أيضا شبيهة بهاجر وعندها حمل، فرح بها رسول الله وخاف عليها في نفس الوقت، فهيأ لها دارا في أرض يقال لها العالية، أرض بعيدة مرتفعة، خلاها هناك. وكان معها غلام، يوم اللي خرجت من مصر عندها غلام، الغلام كان يرافقها، يعني الغلام أيضا أهداه المقوقس لرسول الله صلى الله عليه وآله، يقال له مابور، الغلام اسمه مابور، أسكنها رسول الله في العالية وجعل الغلام يخدمها. صارت الغيرة بشكل غير طبيعي في نفوس بعض الزوجات، حتى أنهن تعامرن عليها واتهمنها بالفحشاء والعياذ بالله، بالإثم، بالإفك، اتهمنها بالإفك. هاي قضية الإفك التي وردت في القرآن الكريم، هاي القضية تخص ماريا القبطية، والتهمة التي وجهت إليها اتهموها بمن، يعني شوف وصل الأمر بهن لبعضهن أنها تتهم عرض النبي صلى الله عليه وآله، تتهم ماريا، قالوا هذه زوجات النبي ما تحمل، هذه ماريا حملت من مابور الغلام. رسول الله صلى الله عليه وآله يعني يتهم في زوجته ماريا، في هذا الولد اللي سيرزق به، الولد الوحيد اللي راح يكون ابنه من صلبه، تعدى كثيرا. هذه تمس كرامة النبي وتمس حياته الاجتماعية وحياته الدينية وحياته الأخلاقية. فماذا صنع؟ أمر عليا عليه الصلاة والسلام، قال شوف، طبعا الرسول يعلم يعني نتيجة القضية واقع الحال يعلمه رسول الله، إنما أراد بالقطع واليقين ينفي هذه التهمة. فماذا صنع؟ أمر عليا عليه الصلاة والسلام أن يلحق مابور ويضرب عنقه أمام الناس، قال روح شوف وين مابور اضرب عنقه. طبعا الرسول يعلم علي بن أبي طالب ما راح يضرب عنقه، قلت لك هذه أراد لها رسول الله هذه القضية أن تنتشر ويتأكد الناس حقيقة حال هذا الغلام، قال يا علي روح شوفه وين اضرب عنقه. فلحقه علي بن أبي طالب حالا من الغضب شاهرا سيفه، فوجده في ركي يعني في بئر صغيرة فيها ماء يتبرد في ماء البئر، فصاح به بشدة أرعبه، قال له اخرج، فخرج خائف، فأخذ الإمام بيده وأخرجه من الماء وكان عاري، رآه مجبوبا، مجبوب يعني عنين، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله هذا مبرور مجبور كيف يتهم يعني بما به الخطيئة؟ وكان الله في هذه القضية كان الله سبحانه وتعالى في جانب الامرأة السيدة المظلومة ماريا. من هنا من هذه القضية ومن قضايا كثيرة أيها الأخوة الإنسان يستفيد أن الناس لو ظلموا أحدا لو أساءوا لو تظاهرت يعني تظاهر الناس جميعا على ظلم أحد هو سبحانه وتعالى ما يظلم يقف إلى جانب المظلوم يعينه بمرور الزمن راح تنكشف الحقيقة راح تزول الإبهامات راح تمحى هذه التهم اللي توجه إلى الناس يعني المظلوم عند الله سبحانه وتعالى ظهر قوي بالله يستند إلى الله يعتمد على الله الناس يريدون شيء والله سبحانه وتعالى إرادة تحقق ولا تتحقق إلا إرادة الله كان الله إلى جانبها فبرأها من هذه التهمة وبرأ رسوله وبرأ ساحة النبي وأزاح هذه التهمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. المهم حملت وآن وقت ولادتها وبشر رسول الله أن ماريا وضعت حملها فسماه إبراهيم على اسم جده إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. ولا تسأل عن فرحة الرسول بهذا الولد. ذاك اليوم النبي بتجاوز 60 عام أكثر من 60 سنة عمره ربما وهذا الولد رزقه الله على الكبر والجارية هذه ماريا القبطية هي الوحيدة التي رزق منها بولد هي فرحة مستبشرة ورسول الله فرح مستبشر لكن هذه الفرحة ما دامت هي الفرحة ما دامت عاش إبراهيم 2 سنة والخبر وارد عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يقول كان رسول الله جالس يوم مخلي لأنه عمره قريب من عمر الحسين في نفس الأيام اللي ولد فيها إبراهيم ابن رسول الله في نفس الأيام ولد الحسين عليه الصلاة والسلام في بيت علي وفاطمة رسول الله مستانس بولدين الحبيبين العزيزين هذا ابن من صلبة وهذا ابنه العظيم ابن علي وفاطمة الرواية تقول أن رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله كان قد وضع الحسين على فخذه الأيمن وإبراهيم على فخذه الأيسر تارة ينظر إلى إبراهيم وتارة أخرى ينظر إلى ولده الحسين في حالة من الاستبشار والسرور والراحة النفسية هناك نزل عليه جبريل قال يا رسول الله إن الله يقرئك السلام ويقول لا أجمع لك بينهما فاختر أحدهما ودع الآخر لله لا يصير عندك 2 لازم 1 منهم شو الحكمة شو المصلحة احنا ما نعرف إنما الرواية هكذا وواقع الحال كان هكذا بعض الأحيان لما يفكر الإنسان في قضية معينة قد لا يصل إلى نتيجة فيعزوها إلى حكمة الله إلى مصلحة الله الله سبحانه وتعالى على مصلحة فجعل ينظر رسول الله إلى إبراهيم ويبكي ينظر إلى الحسين يبكي هو نبي صحيح يرضى بإرادة الله صحيح لكن في نفس الوقت بشر وعنده عواطف وهذا ابنه في البيت كبده وقد أنعم الله عليه في الكبر يعني بعد عمر طويل فتحير في أمره ثم جعل يخاطب نفسه قال إذا مات إبراهيم ولدي لن يحزن عليه أحد إلا أنا وأمه ماريا أما إذا مات ولدي الحسين فحزنت عليه أنا، وحزن علي أبوه علي بن أبي طالب، وحزنت عليه أمه فاطمة، حزنت عليه الأسرة بنو هاشم. لهذا أختار الحسين، أفضل الحسين، الحسين يبقى لي. أما ابني إبراهيم فإلى الله. وبالفعل أصيب بحمى بعد 3 أيام فارق الحياة، لكن وفاة إبراهيم كان يعني يشكل صدمة عنيفة على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ذكروا أنه لما تمرض كان عنده بعض أسرته، عبد الله بن عباس، ربما علي بن أبي طالب، عبد الرحمن بن عوف، مجموعة من أصحابه من أهله من أسرته، هذول قاموا بتغسيله. فكان رسول الله جالس ينظر إلى ولده هذول يغسلوه ودموعه تصب من غير اختيار، يبكي. أمه ماريا القبطية تبكي تنوح على ولدها، هذه صعبة يعني، أم عندها ولد واحد، طفل واحد صغير يبلغ من العمر 2 سنين، وكم يكون الطفل في هذه السن في هذا العمر كم يكون رفيق بقلب الوالدين. الله سبحانه وتعالى يحفظ أبنائكم وأبنائنا من كل سوء وبلية وكروه، لكن هذه البلية كانت لرسول الله ولزوجته، ورضي بها رسول الله صلى الله عليه وآله. مات، حملوه، شيعوه، كان يبكي خلف جنازته بكاء شديدا، من كباه تهتز من شدة البكاء. قالوا له: يا رسول الله، أنت تأمرنا بعدم الجزع، بالصبر، بالجلد، بالتصبر في المصيبة، أنت شلون تبكي بهالصورة؟ فقال صلى الله عليه وآله قولته المشهورة، قال: العين تبكي العين ويحزن القلب. أنا مو باختياري، عيني تقوم تبكي وقلبي يحزن، شو أسوي؟ أنا لا أملك هذا، هذه حالة نفسية فطرية، هذه غريزة في الإنسان، يحزن يفرح يبكي. ها، تبكي العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يغضب الرب. اللي بيدي اللي أملكه أن لا أقول ما يغضب الله عز وجل، ما أقول شيء فيه غضب لله عز وجل. هذا اللي أنا ما أعترض على الله، ما أقول يا إلهي ليش صنعت بي كذا، ليش أخذت ابني، ليش أبناء الناس سالمين ابني يكون ضحية ويروح يموت. لا، هذا الكلام أنا ما أقوله، أنا راضي بقضاء الله، راضي بقسمتي من الله عز وجل. فمات إبراهيم ووقف على قبره، يندب رسول الله، دفنه في البقيع، وقال: إنا لمحزونون عليك يا إبراهيم. أنا حزني عميق. اللي يملكه رسول الله أنه يروح بين مدة ومدة على قبر ولده إبراهيم يبكي، لكن هذه الصدمة أثرت في نفسه. هو صلى الله عليه وآله ما عاش بعد إبراهيم إلا سنة وأشهر فقبض، لأن يعني إبراهيم ولد السنة 8، عاش 2 سنين، السنة 11 للهجرة توفي رسول الله صلى الله عليه وآله، ما عاش كثيرا. أما ماريا القبطية فإنها عاشت حتى السنة 16 للهجرة، أيام خلافة عمر بن الخطاب، وأيضا لحقت بولدها وزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انتقلت إلى رحمة الله ودفنت في البقيع. لكن شوف أخلاق الإسلام، شوف طهارة الإسلام، نظافة الإسلام. هذه زوجة رسول الله، لما أراد الإمام أبو محمد الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يكتب كتاب المهادنة والصلح مع معاوية، وضع له شروط كثيرة. من جملة شروط الإمام الحسن كتب في شروطه أن يسقط الخراج عن القرية اللي أتت منها ماريا القبطية، ليش؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصى كثيرا، قال لهم راح تفتحون مصر فأكرموهم، أكرموهم فإن لهم نسبا وصهرا. هذول عندهم نسب معي، هاي الزوجة منهم مصرية، فأكرموا المصريين. أوصى بهم رسول الله كثيرا، وصايا كثيرة. وهي من قرية يقال لها حفن، حفن على الجانب الشرقي من النيل، ولا زالت القرية موجودة وفيها مسجد. الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام سبط الرسول بعد سنوات، لا ينسى وصية جد رسول الله صلى الله عليه وآله، لما يشرط على الإمام الحسن على معاوية يضع له شروط، يجعل بند من بنود الصلح، بند من بنود الصلح، شرط من شروط الصلح، أن ماذا يصنع؟ أن يسقط الخراج عن أهل حفن اللي هي مدينة وقرية ماريا الصبطية. وبعد ذلك عبادة بن الصامت واحد صحابي بعد فتح مصر يروح يزور مصر ويدور القرية، هذه القرية اللي ولدت فيها ماريا وانتمت إليها ماريا زوجة رسول الله، يسأل عنها فيصل للقرية، يسأل عن بيتها، وين بيتها اللي ولدت فيها ماريا؟ يجون يدلوا يقولوا لهذا البيت هذه آثار باقية، أطلال باقية من بيت ماريا القبطية. فماذا يصنع؟ يقوم يبني مسجدا مكان بيتها، مسجد بناه عبادة بن الصامت أول الفتح الإسلامي، مكان البيت اللي ولدت فيه ماريا القبطية. ليش؟ حتى تبقى الذكرى، الذكرى تبقى حية بين الناس، الناس ما ينسون هذه زوجة رسول الله، أم ابن إبراهيم، أوصى بها رسول الله. الذكريات يا الأخوة لها قيمتها في الإسلام، مو أحنا اللي نجي اليوم نهدم مراقد وقبور أبناء رسول الله وذرية رسول الله، يجي يهدم قبور ومراقب ذرية رسول الله، هذه مو ذرية رسول الله، هذه جارية، حتى ما سموها أم المؤمنين. ليش؟ لأنها مو زوجة، جارية حظية كانت. بعد ذلك يروح الصحابي عبادة بن الصامت يبني مسجدا فوق أطلال بيتها، بيتها بيت أبوها بيت جدها، باقي آثار من البيت يبني حتى يحافظ على الذكرى العاطرة، على ذكرى الإسلام، على ذكرى النبوة، على ذكرى بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الإسلام. احنا اليوم يا أخوة، احنا المسلمين عامة، ما أقصد احنا اللي قاعدين هنا، احنا المسلمين عامة ابتعدنا يا أخوة، ابتعدنا عن رحمة الإسلام، عن عطف الإسلام، عن تحابب الإسلام، عن أخلاق الإسلام الإنسانية، عن إنسانية الإسلام. احنا ابتعدنا. هذول مسلمين؟ هذا مسلم بالله عليك اللي يقتل الناس باسم الإسلام، اللي يفجر هنا وهناك باسم الإسلام، هذا مسلم؟ هكذا أمر رسول الله؟ يا أخي الكفار، الكفار المحاربون اللي كانوا يحملون سلاح يجي من بلاده يقطع آلاف الأميال لحرب الإسلام، لحرب نبي الإسلام، يفطر الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج لحرب، يقاتل مقاتلة الرجل للرجل، ويوصي جيشه وجنده وأمراء وأصحابه، يقول لهم لا تجهزوا على جريح، واحد منهم إذا صار جريح وقع على الأرض لا تجهزون عليه تقتلوا رحمة به. ليش؟ خلاص هذا جريح، لا تدبروا، لا تلحقوا مدبرا، واحد منهم فرد. قبل لحظات كان يحمل سلاح يقاتلنا، كان عدو مقاتل، لكن الآن فرد، يقول لا تلحقوا، صار مدبر لا تلحقوا، لا تجهزوا على جريح، لا تلحقوا مدبرا، لا تقتلوا طفلا، لا تعتدوا على نساء، لا تهدمون دورهم، أعمال منافية للإنسانية وللأخلاق لا تسووها، حتى في حربكم، أنا في حالة حرب مع عدو جاي يقاتلني، أنا حر أفعل ما أشاء، هاي حرب هذه. لكن الإسلام يقول لك لا أنت مو حر، يقول لازم تحافظ على أخلاق الإسلام اللي هي أخلاق إنسانية قبل أن تكون إسلامية. الإسلام ما يسمح أن تقتل كافر محارب هو جريح أو هو مدبر، يسمح لك تجي إلى المسلمين هنا وهناك تقتلهم وتفجرهم وتقتل الأطفال والنساء. هذا اللي حصل يوم عاشوراء في كربلاء. ليش؟ دماء زاكية أريقت على أرض زاكية. نعم راحوا ضحايا، لكن النتيجة كانت ماذا؟ النتيجة المحسوسة الملموسة اللي احنا وانتو والعالم شافها وسمعها ورآها، النتيجة كانت أي الأخوة وأيتها الأخوات، النتيجة كانت أن الدنيا العالم كله هالسنة سمع عن الحسين وعن عاشوراء وعن مواكب العزاء في كربلاء وعن كل ما يتعلق بواقعة الصف. كثير من الناس ما يعرفوا، كثير أكثر الناس مو سامعين ولا يعرفوا. هالدماء الزاكية التي أريقت على الأرض الطاهرة صارت سبب في رفع راية الحسين عالية أكثر وأكثر، خفاقة أكثر وأكثر، عينا مثل دماء الحسين نفسه بأبي وأمي. أنا ما أشبه الدماء بدماء الحسين، مهما كانت زاكية ما تصير مثل دم الحسين وعفرة الحسين، لكن في وجه شبه. الإمام الحسين وأصحابه وأهل بيته ذاك اليوم استشهدوا، أريقت دماءهم الزاكية على التربة الطاهرة فأحياة الإسلام. اليوم أريقت هالدماء الزاكية على التربة الطاهرة فأحياة الإسلام من جديد. لكن في نفس الوقت ضحوا ضحايا، وإحنا مؤمنين بالله نرضى بما قدر الله لهم، نفوض أمرنا إلى الله. إحنا نكون مظلومين خير لنا أن نكون ظالمين، ويفترض بالإسلام بالمسلم أن لا يكون ظالما ولا يكون مظلوما. لكن إذا كان أمامه خيارين لا ثالث لهما، إما أنك تقع ظالم أو تقع مظلوم، لا تختار أنك تقع مظلوم. تقع مظلوم أفضل من ما أفضل من أن تقع ظالما. الإسلام دين الرحمة، دين الإنسانية. زوجة جارية مصرية تزوجها رسول الله كم يوم أنجبت له ولد، ما ينساها، يوصي بالعطف واللطف على أهل مصر جميعا، كل أهل مصر حتى الأقباط منهم، لأن هذه كانت زوجة رسول. هذا الوفاء اللي عند الإسلام، ونحن وفائنا هذه أخلاق النبوة والأخلاقنا. أقول يا رسول الله تعال شوف المسلمين اليوم، تعال شوف انحطاطهم تقهقرهم تأخرهم، نواياهم السيئة، بعضهم يقتل بعضا، بعضهم يتهم بعضا. لا والله ما كان الإسلام هكذا. الإسلام يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته. هذا القرآن، هذا هدي رسول الله، هذا منهاج الإسلام. أما هؤلاء اللي يرتكبون مثل هذه الأعمال الشنيعة هذول مو مسلمين، هذا لابس لبوس الإسلام وإلا هو ليس بمسلم. اللي يسمح لنفسه يشيل سلاح ويقتل الأبرياء، يريق الدماء، يقطع الطريق، يحدث فتنة، هذا غير مسلم. اللي يقطع، اللي يرعب الناس، أيها الأخوة شوف الفقه، فقه السنة وفقه الشيعة، فقه المسلمين عامة، اللي يدخل الرعب قاطع الطريق، وهذا قاطع الطريق يرعب الناس بقطع الطريق، حكمه في الإسلام القتل. يقول قتلوه لو وقع في يد القانون القانون التشريع الإسلامي يحكم عليه بالقتل. ليش؟ لأن أرعب الناس، أدخل الرعب والخوف في قلوب الناس، وأنه يحمل سلاح ويقتل وبعدين يحتفل، يحتفل بعرس الشهادة، يسميه عرس الشهادة. أي شهادة؟ تقتل إخوانك المسلمين، أهلك، ناسك في هذا البلد، في ذاك البلد، هذه شهادة؟ هذه إلى جهنم وبئس المصير. استفتي فقهاءك، لا تستفتي فقهاءنا، استفتي فقهاءك، شوف شو يقول لك، من اللي يفتي لك بأن هذا عرس الشهادة؟ هذه شهادة؟ الشهادة شهادة المظلوم، وسيد المظلومين أبو عبد الله الحسين. الشهادة شهادة هؤلاء النساء والأطفال والرجال والشيوخ اللي سقطوا صرعى في كربلاء يوم عاشوراء هذه السنة، هذول الشهداء. مظلوم، بريء، كبير السن، امرأة، طفل، جاي بقصد زيارة أبي عبد الله الحسين، هاي نيته، نيته مقدسة طاهرة، لا جاي للتجارة ولا لنية سوء والعياذ بالله، جاي تارك عائلته وبيته وأسر، قسم منهم، قسم منهم كان جاي مشيا على أقدامه، قاطع آلاف الكيلومترات، جاي مشيا على أقدامه بقصد زيارة أبي عبد الله الحسين، وإذا به بين لحظة ولحظة صار جسم أشلاء، تناثرت أشلاء، صار قطعة قطعة. هذا الشهيد، هذا الشهيد الحقيقي، واللي يحمل سلاح يقتل الناس. أقول يا رسول الله، أنت فديت ابنك إبراهيم، فديت الحسين بولدك إبراهيم، الله سبحانه وتعالى خيرك بين واحد منهم، إما تختار إبراهيم أو الحسين، فاخترت الحسين وأعرضت عن نفسك وميولها وعواطفها وحبك وحنانك على ولدك، كل هذا عرفته، ضربت به عرضا عرض الجدار، وفديت الحسين عزيزك بولدك إبراهيم. تعال انظر ماذا صنعوا بولدك، ليتك تحضر. إبراهيم سنتين عمره، ما تحت فأنته، ما أحد ذبحه ولا أحد هجم عليه قتله ولا داست حوافر الخير ولا مات عطشان، مع ذلك كان يبكي فداء لرقتك يا رسول الله، كان يبكي من انتباه تهتز، يقول تبكي العين ويحزن القلب على إبراهيم. أقول يا رسول الله، هالرقة هذه لو كانت عند الحسين، شو اللي كان يجري على قلبك؟ لو نظرت والشمر جالس على صدره يحز نحره، لو نظرت وهو يداس تحت حوافل الخيل، لو نظرت وهو يتوسل يستغيث بهم يقول يا قوم اسقوني، اسقوني شربة من الماء، فأنا وحق جدي عطشان. ما الذي كان يجري على قلبك؟ أنت ما كنت يا رسول الله، لكن بنتك عزيزتك زينب كانت حاضرة، تنظر إليه تارة واقفة عنده، تارة تقف على السلم من بعيد متحيرة بأبي وأمي، تروح للخيام ترجع للحسين، من هولها صعدت على التل حتى تنظر إليه، فرأت الفاجعة العظمى والمصيبة الكبرى والنازلة الرزية التي نزلت بأبي عبد الله. نادت من بعيد من على التل تقول لأخي حي أنت أم ميت، فإن كنت حي فهذه الخيل هجمت علينا، وإن كنت ميت فأمرنا وأمرك إلى الله. يا وقفت على التل الحزين بقلب مفتوح، وشبكت على الراتب عشايرة وصاحت بصوت يا حسين بقعد حرقة والعدوان الابيوت سلبه وبراجعنا يا اخويا وفرهدوني جاوب لسان الحال عنا وصعد الفايات يا مخدرة حيدر ابونا صعب الابراس خويا كثر العتب شي في جثة بلا راياس ردي تراه وقاف قلبي يا مصونة يا ردي تراه وقاف قلبي يا مصونة نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا الله عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اشف مرضانا المريض المنظور البسه ثوب العافية اجعل عواقب أمورنا خيرا وفقنا لما تحب وترضى آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين لأحسن القبول وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.